الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. الدليل الرابع قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: وجه الاستدلال بها أنه سبحانه وتعالى جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين عن رؤيته واستماع كلامه، فلو لم يره المؤمنون ولم يسمعوا كلامه كانوا أيضا محجوبين عنه. وقد احتج بهذه الحجة الشافعي نفسه وغيره من الأئمة. وذكر الطبري وغيره عن المزني قال: سمعت الشافعي يقول في قوله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فيها دلالة على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة. وقال الحاكم: حدثنا الأصم قال أنبأنا الربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي.
قوله الشافعي هذا قول جمهور.
قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الشافعي: لما أن حجب هؤلاء بالسخط كان بهذا دليل على أن أولياءه يرونه بالرضا. قال ربيع: فقلت يا أبا عبد الله به تقول؟ قال: نعم وبه أدين، ولو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل. ورواه الطبري في شرح السنة من طريق الأصم أيضا. وقال أبو زرعة الرازي: سمعت أحمد بن محمد بن حسين يقول.
الطبري في شرح السنة من طريق
الأصم.
طيب. ورواه الطبري في شرح السنة من طريق الأصم أيضا. وقال أبو زرعة الرازي: سمعت أحمد بن محمد بن حسين يقول: سئل محمد بن عبد الله بن الحكم: هل يرى الخلق كلهم ربهم يوم القيامة المؤمن الكفار؟ قال محمد بن عبد الله: ليس يراه إلا المؤمنون. قال محمد: سئل الشافعي عن الرؤيا فقال: يقول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ففي هذا دليل على أن المؤمنين لا يحجبون عن الله عز وجل. قال: فصل. الدليل الخامس قوله عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الطبري: قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك: هو النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال من التابعين زيد بن وهب وغيره.
الذي عند الطبراني صحيح.
قال: فصل. الدليل السادس قوله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال: والاستدلال بهذا أعجب، فإنه من أدلة النفاة. وقد قرر شيخنا وجه الاستدلال به أحسن تقرير وألطفه وقال لي: أنا ألتزم أنه لا يحتج مطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك دليل ما يدل على نقيض قوله. فمن هذه الآية وهي على جواز الرؤيا دل منها على امتناعها، فإن الله سبحانه إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به، وإنما يمدح الرب تبارك وتعالى بالعدم إذا تضمن أمرا وجوديا، كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغو والإعياء المتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال الصمدية وغناه، ونفي الشفاعة عنده بدون إذنه المتضمن كمال توحيده وغناه عن خلقه، ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي المذل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن العدم يشارك الموصوف بذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه. فلو كان المراد بقوله لا تدرك الأبصار أنه لا يرى بحال، لم يكن بذلك مدح ولا كمال لمشاركة المعدوم له بذلك، فإن العدم الصرف لا يرى ولا يدرك الأبصار، والرب جل جلاله يتعالى أن يمدح بما يشارك به العدم المحض. فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به كما كان المعنى في قوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة أنه يعلم كل شيء، وفي قوله وما مسنا من لغوب أنه كامل القدرة، وفي قوله ولا يظلم ربك أحدا أنه كامل العدل، وفي قوله لا تأخذه سنة ولا نوم أنه كامل القيومية. فقوله لا يدرك الأبصار يدل على غاية عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به. فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد عن الرؤية، كما قال تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. فلم ينذ موسى الرؤية ولم يريد بقولهم إنا لمدركون إنا لمرئيون، فإن موسى صلوات الله وسلامه عليه نفى إدراكهم إياهم بقوله كلا، وأخبر الله سبحانه أنه لا يخاف إدراكهم بقوله ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر لا تخافوا يبسا لا تخافوا دركا ولا تخشى. فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به، وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية. قال ابن عباس لا تدرك الأبصار لا تحيط به الأبصار، قال قتادة هو أعظم من أن تدركه الأبصار، وقال عطية ينظرون إلى الله ولا تحيط أبصارهم به من عظمته وبصره يحيط بهم، ذلك قوله تعالى لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار. فالمؤمنون يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم عيانا ولا تدركه أبصارهم، بمعنى أنها لا تحيط به. إذا كان غير جائز أن يوصف الله عز وجل لأن شيئا يحيط به وبكل شيء محيط، وهكذا يسمع كلام من يشاء من خلقه ولا يحيطون بكلامه، وهكذا يعلم الخلق ما علمهم ولا يحيطون بعلمه. ونظير هذا استدلالهم على نفس الصفات بقوله ليس كمثله شيء، وهذا من أعظم الأدلة على كثرة صفات كماله ونعوت جلاله، وأنها لكثرتها وعظمتها وسعتها لم يكن له مثل فيها، وإلا فلو أريد بها نفي الصفات لكان العدم المحض أولى بهذا المدح منه، مع أن جميع العقلاء إنما يفهمون من قول القائل فلان لا مثل له وليس له نظير ولا شبيه ولا مثل أنه قد تميز عن الناس أوصاف ونعوت لا يشاركونه فيها، وكلما كثرت أوصافه ونعوت فات أمثاله وبعد عن مشابهة أبرابه. فقوله ليس كمثله شيء من أدل شيء على كثرة نعوته وصفاته، وقوله لا يدرك الأبصار من أدل شيء على أنه يرى ولا يدرك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله لا تدرك الأبصار الآن استدل بها شيخ الإسلام وكذلك أخذ عنها تلميذه ابن القيم على أن هذا من أقوى الحجج الدالة على أن الله يرى، فإذا نفي الإدراك ثبتت الرؤية، وكذلك ليس كمثله شيء ليس معناه أنه له مثل ومثل مثله ليس له مثيل، ولكن هذا نفي للمثيل لأن الكاف صلة وتوكيد على أصح الإعرابات ليس مثله شيئا، والكاف ليس للتشبيه وإنما هو يصل بتوكيد.
وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعود فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال من أدل شيء على مباينة الرب لخلقه فإنه لم يخلقهم بذاته بل خلقهم خارجا عن ذاته ثم بان عنهم باستوائه على عرشه وهو يعلم ما هم عليه ويراهم وينفذهم بصره ويحيط بهم علما وقدرة وإرادة وسمعا وبصرا، فهذا معنى كونه سبحانه معهم أينما كانوا. وتأمل حسن هذه المقامة الأفضل ومعنى بين قوله لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، إنه سبحانه بعظمته يتعالى أن تدركه الأبصار وتحيط به وللطفه وقدرته يدرك الأبصار فلا تخفى عليه، فهو العظيم في لطفه اللطيف في عظمته العالي في قربه القريب في علوه الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال فصل. الدليل السابع قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وأن إذا أجريت هذه الآية من تحريفها عن مواضعها
ينبغي أن استفاد من كلام شيخ الإسلام هنا. لا تدرك الأبصار هو يدرك الأبصار هو اللطيف الخبير، رد هذا الدليل عليهم بقوة. وقال لتلميذه ابن القيم أنا أجزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله. استفاد من هذا على أن القرآن والحجج الصحيحة هي ما هي لدعم البطل وإنما لدعم الحق. فإذا استدل به مبطل لو فتح الله على صاحب الحق لرد هذا الدليل عليه.
قال رحمه الله وأنت إذا أجرت هذه الآية من تحريفها عن مواضعها والكذب على المتكلم بها سبحانه فيما أراده منها وجدتها مناديا نداء صريحا أن الله سبحانه يرى عيالا بالأنصار يوم القيامة. وإذا بيت إلا تحريفها الذي يسميه المحرفون تأويلا فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والميزان والحساب أسهل على أربابه من تأويلها وتأويل كل نص تضمنه القرآن والسنة كذلك. ولا يشاء مبطل على وجه الأرض أن يتأول النصوص ويحرفها عن موضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول مثل هذه النصوص، وهذا الذي أفسد الدين والدنيا. وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاد إلى الوجه المعدى بإلى خلافه حقيقته وموضوعه صريح، لأن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى نفس الرب جل جلاله. فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه نفسه فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار كقوله انظرونا نقتبس من نوركم، وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار كقوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض.
هو الآن قول إلى نفس الرب بمقصود به الذات إلى ذات الرب تطلق يعني النفس على ذات الله وتطلق على ما دلت عليه أيضا إثبات. يقول أحذركم الله نفسه في إثبات النفس وإثبات الذات.
قال وإن عدي بإله فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر. قال يزيد بن هارون أنبأنا مبارك عن الحسن قال نظرت إلى ربها تبارك وتعالى فنظرت بنوره. فاسمع الآن أيها السني تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وأئمة الإسلام لهذه الآية. قال ابن مردوي في تفسيره حدثنا إبراهيم عن محمد قال حدثنا صالح بن أحمد قال حدثنا ابن هيثم
كان الثاني فنظرت بنوره.
قال ابن مردوي في تفسيره حدثنا إبراهيم عن محمد
لا ابن محمد
إبراهيم بن محمد قال حدثنا صالح بن أحمد قال حدثنا يزيد بن الهيثم قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا المصعب بن المقدام قال حدثنا سفيان عن ثوير بن أبي فاخته عن أبي
عندنا ناخته صحيح ناجي
عن ثوير بن أبي فاخته عن أبي عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله وجوه يومئذ ناظرة قال من البهاء والحسن إلى ربها ناظرة قال في وجه الله عز وجل. وقال أبو صالح عن ابن عباس إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى وجه ربها عز وجل. وقال عكرمة وجوه يومئذ ناظرة قال من النعيم ناظرة قال من النعيم إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى ربها نظرا. ثم حكي عن ابن عباس مثله، وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث.
أي ناظرة جميلة بهية بالضاد ناظرة وجوه يومئذ ناظرة أي جميلة بهية من النظرة والبهاء إلى ربها ناظرة من النظر، لأنها عديت بإله فإذا عديت بنفسها أفادت الانتظار انظرونا نلتمس من نوركم ينتظرون، وإذا عديت بفي أفادت التفكر ولم ينظروا في ملكة السماوات والأرض أي تفكروا. فهذه هي لسان العرب، أما الذين رادفوا بين هذه المعاني خلطوا، هم المعتزلة فاعتبروا
إلى ربها ناظرة، بمعنى وإن فناظرة ما يرجع المرسلون، بمعنى منتظرة، فلم يفهم المعاني على حقيقتها، وأتوا من قبيل سوء الفهم مع الله أعلم سوء القصد. نعم أكيد الفاسدة. إلى هنا جاء قلنا مع سوء القصد لأن الأهواء سيء وليس حسن، هم عند أسوأ الظن وليس عند أحسن.
هذه الجزء أنه مخلوق له، وإنما أرادوا لفظا لا معنى، فهو عندهم